الحمد لله. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. مسألة جديدة تتناولها هذه الرسالة، وهي من مسائل الإيمان باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بما يسمى بفتنة القبر، والمقصود بالفتنة هنا الامتحان والابتلاء، وتفصيل ذلك كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد إذا مات أتاه ملكان، كما قال رحمه الله: منكر ونكير، يأتيه الملكان فيقعدانه ويسألانه عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم صدقت به واتبعته. والكافر يقول: لا أدري. فالمؤمن يأتيه من نعيم الجنة وريحها وطيبها، ويتمثل له عمله في صورة رجل حسن المظهر حسن الثياب. وأما الكافر أو الفاجر فإنه يضرب، يضربه الملكان، ويأتيه من عذاب النار وسمومها وحرها، ويمثل له عمله السيء في صورة رجل سيء المظهر قبيح الريح قبيح الوجه. هذا هو حاصل ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. التعبير هنا بفتنة القبر إنما هو على سبيل الغالب، بمعنى أن هذه الابتلاءات تحدث للناس في قبورهم، وهذا هو الغالب أن الإنسان إذا مات دفن في قبر. لكن ليس المقصود بذلك الحصر، بمعنى أنه لا يفتن إلا من دفن في قبر، كلا، بل كل من يموت يتعرض لهذه الفتنة، سواء كان غريقا مات غرقا مثلا ولم يقبر في قبر، أو التهمه حيوان مفترس أو ما أشبه ذلك. المهم أنه يتعرض لهذه الفتنة كل واحد من الناس. وأما منكر ونكير فقد جاء في تسميتهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فيأتيه ملكان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وهذا الحديث في إسناده نظر، ولكن السلف الصالح جاءت عنهم آثار عديدة من طرق مختلفة بتسمية هذين الملكين، فهذا مما يدل على أن التسمية لها أصل إن شاء الله تعالى. ومن المهم أن يعرف أيضا أن فتنة القبر لم تثبت بالسنة فقط، وإنما ثبتت بالقرآن أيضا، لأن هناك من يقول الأحاديث في ذلك معارضة للقرآن، وهذا صنيع أهل الابتداع والزيف. ففتنة القبر ثابتة في القرآن نفسه، قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسرها بهذه الفتنة بفتنة القبر. أيضا هناك آية أخرى أصرح، وهي قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هناك تفريق في الآية بين أمرين: العرض الذي هو في الدنيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الأمر الثاني هو ما يكون يوم القيامة: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض الذي ذكر في أول الآية لابد أن يختلف مع التعذيب الذي ذكر في آخرها. إذن العرض الذي كان أولا ليس في يوم القيامة، ليس في اليوم الآخر، إنما هو قبل ذلك، تمام؟ فهذا دليل على أن العرض الذي وقع لآل فرعون هو ما وقع لهم بعد موتهم من الفتنة والتعذيب وما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. هذا أيضا من مسائل اليوم الآخر، والمقصود بذلك الإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة على قسمين: القسم الأول شفاعة يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم فليست لأحد غيره، والقسم الثاني شفاعة لا تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم بل يشاركه فيها غيره. فالقسم الأول أكبر صوره وأعظمها ما يسمى بالشفاعة العظمى والمقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالشفاعة العظمى معناها أن الخلق يوم القيامة عندما تشتد بهم أهوال القيامة ويتركهم الله عز وجل فيها يقولون: اذهبوا لشخص يشفع لكم عند ربكم حتى يريحنا مما نحن فيه. فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، فكلهم يقول: لست لها، لست لهذا الموقف. ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيقول: أنا لها، ويسجد تحت العرش ويحمد ربه عز وجل بمحامد يعلمه إياها. ثم يأتي رب العزة تبارك وتعالى لفصل القضاء بين العباد. فهذه شفاعة مختصة بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يقوم بها غيره. وأما القسم الثاني الذي هو الشفاعة العامة فأكبر صوره وأظهرها أيضا ما تحدث عنه الإمام هنا: إخراج عصاة الموحدين من النار. وهذا مبني على مسألة الإيمان، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله، أن من أمة الإسلام من يدخل النار يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج منها بعد ذلك. فهذا الإخراج هو الذي نسميه بالشفاعة، الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار. أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب التفريق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. فالشفاعة المثبتة هي التي ثبتت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها إخراج عصاة الموحدين من النار. والله عز وجل بيّن في كتابه أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذنه، ولا تكون إلا لمن رضي قوله وعمله. فهذه شفاعة مثبتة، وهي التي جاءت بها الأحاديث تفصلها وتبين ما فيها. وأما الشفاعة المنفية فهي التي كانت في اعتقاد المشركين، أنهم يعتقدون أن الأنداد تشفع لهم عند الله تعالى على سبيل الشراكة ومن غير إذن من الله عز وجل. فهذا هو الذي نفاه الله تبارك وتعالى، الشفاعة بهذا التصور، أو الشفاعة في الكفار أنهم يخرجون من النار، هذا بالطبع من الشفاعة المنفية. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. فهؤلاء كتب عليهم الخلود والعياذ بالله، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن الشفاعة في عصاة الموحدين شفاعة مهمة، وهي تابعة لمسائل الإيمان كما قلت لكم. وهؤلاء الذين تحدث عنهم الإمام يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، هذا كما فصله الحديث يكون على سبيل التدريج، يعني أهل النار هؤلاء أو عصاة الموحدين هؤلاء يخرجون على دفعات. يقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار فأخرجوه، من كان في قلبه وزن نصف دينار أخرجوه، من كان في قلبه وزن كذا، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، حتى تنتهي شفاعتهم وتبقى شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وهنا يجيء الحديث، يقول يقبض قبضة أو قبضتين من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط، ويلقون في نهر على أبواب الجنة يقال له نهر الحياء، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويخرجون وفي أعناقهم الخاتم، هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدم. قال رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. هاتان مسألتان أيضا من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهما مبنيتان على أصل أكبر، وهو الإيمان بأشراط الساعة أو علاماتها. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالعلامات التي تدل على قرب وقوعه، وهذه العلامات على قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. فالعلامات الصغرى هي التي تكون من قبيل الأمور المعتادة التي يعتاد عليها الناس، ليس فيها خوارق للعادة، وقد وقع أكثرها، لم يبق منها تقريبا إلا علامة أو علامتان وقع أكثرها، كمثل كثرة القتل وكثرة الزنا، وأن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وبعثته صلى الله عليه وسلم، وفتح بيت المقدس إلى آخره. فهذا كله قد وقع وهو المسمى بالأشراط الصغرى. وأما الأشراط الكبرى فهي علامات خارقة للعادة، ليست من قبيل الأمور المعتادة، إنما هي من قبيل الخوارق، وهي التي تدل على قرب قيام الساعة، بحيث تعتبر تمهيدا، هذه العلامات تعتبر تمهيدا لقيام الساعة على الناس. منها من العلامات الكبرى هاتان العلامتان: خروج المسيح الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. المسيح الدجال فصلته الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلت في شأنه وأحواله. الحاصل أنه شخص من بني آدم، هو إنسان كائن حي، يخرج بآيات عظيمة وخوارق للعادة، يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويضرب الإنسان حتى يقتله ثم يقول له قم فيقوم. هذه فتنة عظيمة. وهذا الرجل عندما يبعث يدعي الربوبية ويدعو الناس إلى عبادته من خلال هذه الخوارق التي يبديها، وهو شخص أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وهو جعد قطط، يعني شعره ملتف، وخلقه عظيم جدا، وفتنته شديدة جدا، نسأل الله السلام. ثم تأتي العلامة الثانية التي هي نزول المسيح ابن مريم عليه السلام، ينزل من السماء، وهذا مبني على إثبات رفعه، فهو قد رفع من الأرض، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فالمسيح رفع وهو حي، ولا يزال حيا بعد ذلك حتى وقتنا هذا، إلى أن ينزل في آخر الزمان عندما تشتد فتنة الدجال، فينزل فيقتله بموضع يقال له باب لد، وهو في فلسطين. ثم بعد ذلك يبقى المسيح ابن مريم عليه السلام ويحكم بين الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، غير أنه لا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، ويكسر الصليب ويقتل، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يبقى في حكمه مدة، ثم بعد ذلك يموت ويدفن عليه السلام. نكتفي بهذا القدر.